الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: القيصر مقصلة الأسد المالية الاقتصادية، وأوردر نصر الله للحكومة للاتجاه شرقا ولن نخضع. ماكرون يائس من لبنان ويتخوف سوء وضعه تصاعدي. بعبد عن حوار 25 حزيران، مصلحة البلد تقتضي الترفع عن الخلافات. الأمل باتفاق قريب بين لبنان والصندوق شبه معدوم. نجم المعتدون على بيروت وطرابلس من جهات سياسية. القوات للابتعاد عن نظرية مؤامرة الأقبية السوداء للتغطية على الفشل الكبير في الأداء الحكومي. تركيا تطلق المخلب النمر ضد أكراد العراق.
لبنان الحر حدك بكل لحظة 24 على 24. لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزل تطبيق لبنان الحر RLL App من الأب ستور أو البلاي ستور. ويب سايت rll.com.lb، تويتر @RLL News Desk، فيسبوك راديو فري لبنان -RLL.
لبنان الحر دائما حدي.
التفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي وطوني نصار. منتصف ليل أمس دخل قانون قيصر حيز التنفيذ رسميا، وأصبح النظام السوري أكثر من أي وقت مضى تحت الحصار الأمريكي الكامل والشامل، وبالتالي فإن كل متعامل مع دمشق أو الشركات السورية سيخضع لعقوبات قاسية وربما مميتة. العالم بأجمعه بات يدرس أي خطوة بدقة قبل القيام بها، تحديدا روسيا الخاضعة أصلا لعقوبات، والصين المنفتحة على الأسد هي الأخرى تحت العقوبات الأمريكية ولا يمكنها أن تتحدى رغم قدراتها الاقتصادية إدارة ترامب، فيما يد العون الوحيدة للنظام أي إيران مشلولة حكما بفعل القرارات الدولية والأمريكية الصارمة والحصار المفروض عليها والضائقة المالية والاقتصادية التي تعيشها والتي أنهكت عملتها. أما لبنان الحائر والخائف في الوقت نفسه فلا يعرف أين يقف، فأوردر حزب الله صدر بالانفتاح شرقا وعدم الانصياع لقيصر مع ما يحمل ذلك من تبعات اقتصادية على الوضع اللبناني المتهالك والمدمر، والحكومة اللبنانية التي لم تقدم حتى الساعة سوى الإنجازات الكلامية تجاهلت القانون وموقفها رمادي. والسفيرة دوروثي شيا ستشرح في الخارجية تفاصيل القانون بندا بندا، ليطرح سؤال وجيه: كيف سيتعامل لبنان الرسمي مع القيصر وبأي مسار سيسير؟
فقد أعلنت السفارة الأمريكية لدى دمشق أنه مع دخول العقوبات حيز التنفيذ بموجب قانون قيصر، تواصل الولايات المتحدة التزامها ضمان وصول الدعم الإنساني الدولي إلى المدنيين عبر التنسيق الوثيق بين الشركاء الدوليين.
السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة كيلي كرافت قالت عن القانون:
ستتخذ إدارة ترامب خطوات حاسمة لمنع نظام الأسد من تحقيق نصر عسكري ولدفع هذا النظام وحلفائه إلى الاتجاه نحو المبعوث الخاص بيترسون والعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة. هدفنا حرمان نظام الأسد من العائدات والدعم الذي استخدمه لارتكاب الفظائع واسعة النطاق وانتهاكات حقوق الإنسان التي تحول دون حل سياسي وتقلل بشدة من احتمالات السلام.
السفارة الأمريكية في بيروت أعادت نشر تغريدة وزارة الخارجية الأمريكية عبر تويتر حول مضمون ومفاعيل القانون، وفيها أنه يوفر للحكومة الأمريكية آلية قوية لمحاسبة النظام السوري على فظائعه، وبموجبه لا ينبغي على أي شركة أجنبية الدخول في عمل مع هذا النظام أو إثرائه، مضيفا أنه يحرم نظام الأسد من الموارد المالية لتغذية حملات العنف التي قتلت مئات الآلاف من المدنيين.
لبنانيا فإن القانون سيكون محور لقاء في قصر بستروس بين وزير الخارجية نصيف حتي والسفيرة الأمريكية دورثي شيا، في حين تردد أن الخارجية لن تبلغ شيا أي موقف مؤيد أو معارض، بل أنها تتعامل معه وفق ما تقتضي المصلحة اللبنانية، لأن هدف الحكومة هو تأمين المصالح الوطنية فيما خص العلاقات مع سوريا، وفي الوقت نفسه عدم الظهور بمظهر متصدي للأمريكيين.
تزامنا نقلت دوائر دبلوماسية فرنسية إلى شخصيات لبنانية الشق المتعلق بلبنان في التقويم الفرنسي أخيرا، ويتحدث عن يأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الوضع اللبناني وتخوفه من أن سوء وضعه سيكون تصاعديا.
وفي المعلومات لجريدة الأخبار أن ماكرون الذي حاول منذ انتخابه رئيسا وعملا بالعلاقات الثنائية بين البلدين وفي إطار سياسة فرنسا التقليدية رغب في تعزيز حضوره أكثر في هذا الملف وتأمين استمرارية استقرار لبنان بالتعاون مع واشنطن وعدد من العواصم الأوروبية والعربية المعنية، وكان يضع زيارته لبيروت ضمن برنامج عمل متكامل.
وقد لاحظت فرنسا تلكؤا لبنانيا واضحا سواء من قبل العهد أو الحكومة السابقة والحالية، إن في تطبيق ما كان يجب فعله بالنسبة إلى سادر أو التجاوب السريع مع الإحاطة الفرنسية بالسعودية.
وانتظرت باريس من دون جدوى يبادر رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون أو الحكومة إلى القيام بأي خطوات يفهم منها ملاقات فرنسا في مبادراتها.
وبعد مرور نحو 18 شهرا لا يزال التجاوب اللبناني معدوما، ما دفع باريس تاليا إلى تجميد مبادراتها والاكتفاء بالدور الذي يؤديه سفيرها في لبنان بمواكبة ما يحصل، أي الدور الدبلوماسي المعتاد من دون رفع مستوى التدخل الرسمي.
ووفق الأجواء التي نقلت فأن ماكرون بات شبه وحيد في سعيه إلى محاولة إنقاذ لبنان مع إشارته وفريقه الدبلوماسي إلى أن مخاوفهما ترتفع من احتمالات تدهور الوضع فيه نتيجة الأزمة المعيشية، وهذا يؤدي تلقائيا في حال تفاقم مستوى الفقر والجوع إلى هز الوضع الأمني الذي قد يبلغ مرحلة خطيرة إن لم تنتبه له الأجهزة الأمنية.
ومع بدء تطبيق قانون قيصر اليوم، أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن سوريا هي المنفذ للبنان وطريق التجارة، داعيا اللبنانيين إلى عدم الخضوع للقانون، واعتبر أن الخضوع للقانون يضر بلبنان ويسلمه إلى إسرائيل وليس إلى أمريكا، وعلى اللبنانيين ألا يفرحوا لهذا القانون وهو آخر أسلحة الأمريكيين ضد سوريا وستتصدى له كل الدول الحليفة للنظام السوري.
الحديث عن استقالة الحكومة أو إسقاط الحكومة أنا أقول لكم ليس له أساس من الصحة. إدخال مطلب 1559 على هذا النوع من القضايا والمطالب له نتائج سلبية. نحن منجيب دولار على لبنان، نحن ما منجمع دولار من لبنان بحجة أنه الدولار عم ينجمع من السوق وعم يتاخد على سوريا. الأمريكيون يمنعون مجيء الدولار إلى لبنان، واحد، واثنين يضغطون حتى فيما هو بين يدي مصرف لبنان المركزي أن يقدم للسوق بما يمكن أن يواجه هذه المشكلة. من أيلول 2019 لشباط 2020 تم إخراج 20 مليار دولار من لبنان. مين اللي طلع 20 مليار دولار من البنوك بلبنان وأخذهم للخارج؟ موضوع الدولار هو مؤامرة على لبنان وعلى الشعب اللبناني وعلى الاقتصاد اللبناني وعلى الليرة اللبنانية قبل ما يكون مؤامرة على سوريا. إذا عم بتراهنوا أنه نحن من جوع أو منخلي البلد يجوع، أنا بقولكم ما حنجوع ولا حنخلي البلد يجوع. واللي بده يحطنا بين خيارين، يا منقتلك بالسلاح يا منقتلك بالجوع، أقول له سيبقى سلاحنا في أيدينا ولن نجوع ونحن حنقتلك. ما أنادي به وأطالب به أن لا نخضع لقانون قيصر. قانون قيصر يستهدف لبنان كما يستهدف سوريا، ويريد تجويع لبنان كما يريد تجويع سوريا.
رئيس الحزب الاشتراكي النائب السابق وليد جملاط توجه إلى اللبنانيين وقال لا تراهنوا على الذين يريدون تمزيق الوطن اللبناني، ولتكن اليوم الأولوية للإصلاح السياسي والاهتمام بالمعيشة وتغيير النظام الاقتصادي من خلال الضرائب التصاعدية، لكن لا تلهيكم شعارات ثانية كقرار 1559 وغيره، هذا هو الفخ الأكبر المنصوب لنا.
وتعليقا على مواقف نصر الله، قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيير بوعاصي أحسنت يا سيد، هكذا تماما تساق الإبل ولسنا بإبل. لا يا سيد، لن نضحي بآخر عمولاتنا الصعبة لإنقاذ النظام السوري. دولاراتنا ملك المودعين من مواطنينا ولهم لوحدهم حق الإفادة منها. بالطبع يا سيد، حين تخرج قوافل الدراجين الغوغائيين الحاملين أعلامك من معقلك لتقض مضاجع الآمنين فأنت حكما من أرسلهم.
أضاف بوعاصي صدقت يا سيد، تريد تفيد سلاحك ومالنا وأمننا واقتصادنا في خدمة نظامين في دمشق وطهران كي تبقى بيروت الضحية الكبرى. لسنا ضيوفك يا سيد، لا تقرر عنا شيئا، سقفنا العيش المشترك والدولة والدستور والقانون كي لا نضطر كما تفضلت للعودة إلى الأمن الذاتي. فكر مليا يا سيد بما جنته سياساتك قبيل فوات الأوان، ارحم جمهورك رأفة به وبلبنان الذي لم ولن يكون يوما الجمهورية الإسلامية في لبنان.
كما رد عضو التكتل إيدي أبي اللمع على الأمين العام لحزب الله مؤكدا أن الحكومة الحالية هي حكومة حزب الله وحلفائه، معتبرا أن أصل مشكلة الدولار اقتصادية وليست مؤامرة كما يدعي الحزب.
أضاف: لا أفهم كيف يدافع نصر الله عن الثورة اليوم ويهاجمها بالأمس، مشددا على أن المطلوب النأي بالنفس عما يحصل في سوريا وقانون قيصر.
النائب ميشيل ظاهر أكد أن لبنان لا يمكنه تحمل تبعات خرق قانون قيصر، ولسيما في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي نمر بها، وعليه فإن الحكومة اللبنانية جدية في ضبط الحدود بشكل كامل.
ورأى أن الكل في لبنان متهيب لمفاعيل القانون، ولا أحد يريد تداعيات سلبية إضافية على واقعنا الحالي المتردي، كما عبر عن تخوفه من انفجار مالي اجتماعي قد يعيدنا عشرات السنين إلى الوراء.
سفير لبنان السابق في واشنطن أنطوان شديد صرح بأن المراهنين على عدم تطبيق القانون موهومون لأنه صادر عن الكونغرس ومجلس الشيوخ ولن يتأثر بنتائج الانتخابات الأمريكية، خصوصا أن النظام السوري غير شعبي في الولايات المتحدة.
وسئل عن إصداء نصيحة للرئيس حسان دياب في كيفية التعامل مع هذا القانون، فأجاب شديد صحيفة النهار: أنصح الحكومة باتخاذ موقف النأي بالنفس فعلا عن هذا القانون، ليس بهدف إرضاء الأمريكيين والوقوف معهم، بل لمصلحة الشعب اللبناني ولحمايته من أوضاع اقتصادية أصعب من الوضع الحالي، رغم اقتناعي بأن حزب الله سيأخذ موقفا متشددا في شأن العلاقة مع سوريا وسيواجه قانون قيصر.
نقل عن أوساط بعبدة أنه يفترض أن يناقش المشاركون في الحوار الذي دعي إليه في 25 من الحليف في القصر الجمهوري كلا من رؤساء الجمهورية السابقين ورؤساء الوزراء السابقين ونائب رئيس مجلس النواب ورؤساء الكتل النيابية ورؤساء الأحزاب الأوضاع العامة، ويوحد الموقف الوطني في المرحلة الحالية من تاريخ لبنان بغض النظر عن التموضعات السياسية التي قد تكون متناقضة، خصوصا أن تحديات كثيرة تواجه البلاد عقب الأحداث الأخيرة، وقد أظهرت أن هناك مخططا لاستهداف لبنان تجب مواجهته بالوحدة لا بالفرقة والانقسام.
مصادر بعبدة شددت على أن التحديات المتعددة الجوانب في المنطقة وتداعياتها على لبنان وانعكاساتها على أوضاعه السياسية والأمنية والمالية والنقدية والاقتصادية والاجتماعية تستوجب الخروج بموقف وطني موحد حيال القضايا المصرية المطروحة.
أضافت أنه من هنا تأتي مبادرة رئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيسي مجلس النواب والحكومة بهدف الخروج بموقف يؤكد وحدة اللبنانيين حيال التحديات المطروحة بعيدا من الخلافات السياسية، لأن مصلحة البلد تقتضي الترفع عن الخلافات. وسألت مصادر بعبدة إذا كانت القيادات لا تجتمع في ظل أحداث وتطورات ومواضيع بهذه الأهمية ومن هذا النوع وفي ظل ظروف كهذه، فمتى تجتمع إذن؟
القوات اللبنانية وعبر مصادرها أشارت إلى أنها تلقت الدعوة إلى اللقاء وأنها في صدد درسها داخل تكتل الجمهورية القوية لاتخاذ الموقف المناسب، خصوصا أن القوات تعتبر أن الأولوية يجب أن تكون دائما للقرارات الفعلية والخطوات التنفيذية والإجراءات العملانية من خلال الإصلاحات أولا وأخيرا، فيما مأخذها الكبير هي على ما يحصل في اعتبار أنه يندرج في سياق التنظير السياسي ولا يرتقي إلى مصاف الترجمة التي تنتظرها الناس الجائعة التي تريد خطوات عملانية لا اجتماعات شكلية فقط.
وفي السياق قال رئيس جهاز الإعلام والتواصل في القوات شارل جابور: إن قرار مشاركتنا يتخذ لاحقا إثر التشاور بين التكتل وحزب القوات اللبنانية، موضحا لصحيفة الشرق الأوسط أن موقفنا بات معروفا وهو أننا نتعامل بإيجابية وانفتاح مع أي دعوة تحت سقف المؤسسات، إنما تبقى النقطة الأساسية والمطلوبة بإلحاح هي الخطوات العملية.
الحزب الاشتراكي أكد عبر أوساطه أنه يؤيد دائما الحوار لأنه يتلاقى مع النهج الذي يعتمده رئيسه وليد جنبلاط، وذكر بأنه تلقف في السابق كل المبادرات المماثلة لا سيما على ضوء تدهور الأوضاع العامة بشكل غير مسبوق، وأكد أنه سيدرس الدعوة وسيعلن موقفه منها.
وأدرجت مصادر سياسية معارضة للعهد الدعوة إلى هذا اللقاء في سياق ثلاثة عناوين أساسية. الأول بلوغ الرأي العام اللبناني حافة الانفجار بسبب الوضع المالي وكل ما يحكى عن مؤامرات، فالقوى الحاكمة والأجهزة الأمنية تدرك جيدا أن جزءا كبيرا من رد فعل الناس عفوي وناجم عن الفقر والعوز واليأس، وبالتالي هناك خشية من انفجار شعبي.
العنوان الثاني يتصل بالأزمة المالية وصعوبة الوصول إلى تدفقات مالية خارجية في ظل غياب الثقة الدولية بالحكومة والإجراءات الصفر المتخذة لغاية اللحظة. أما العنوان الثالث فالدعوة تأتي في ظل المزيد من الحصار الدولي وتحديدا الأمريكي على محور الممانعة الذي ترجم بقانون قيصر.
وقالت المصادر نفسها ما بين الضغط الخارجي المتواصل والضغط الشعبي المستمر تخشى الأكثرية الحاكمة من انفلات زمام الأمور من يدها، وتريد بالتالي شراء الوقت وأعطاء إشارة إلى الداخل والخارج أن هناك إجماعا سياسيا في لبنان على معالجة الأمور وأن الأكثرية ليست لوحدها رغم تباين المواقف، لكنها بحاجة في هذه المرحلة إلى شرعية ومشروعية فتستفيد من اللقاء لامتصاص نقمة الناس من جهة وتستغله لتوجيه رسالة إلى الخارج مفادها بأن اللبنانيين في حالة وحدة وطنية وسياسية في وجه أي مخاطر كبرى.
وأشارت إلى أن هذا هو الهدف السياسي للقاء، بينما كل هذه اللقاءات لا تجدي نفعا لأنها تندرج في سياق الاستعراض الذي لا يقدم ولا يؤخر بشكل عملي، وحتى لو كان هناك جدول أعمال من نقطة أو نقطتين فهذه اللقاءات تفتقد إلى قرار عملي وخطوات تنفيذية وإجراءات يصار إلى ترجمتها على أرض الواقع، وبالتالي لقاء بعبدة سيقتصر على مشهدية سياسية يحتاج إليها هذا الطرف لإضفاء شرعية على وضعيته السياسية المتهالكة حاليا وداخليا بفعل غضب الشارع وخارجيا مع غياب الثقة فيما كان الأولى بالأكثرية الممسكة بمجلس النواب وبالحكومة أن تعمد إلى خطوات عملية بقرارات إصلاحية، وهذا ما لم يحصل لغاية اللحظة، وبالتالي تريد تغطية فشلها بلقاءات فولكلورية من هذا النوع.
في الأثناء التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري عراب الدعوة إلى حوار بعبدة في عين تيني الرئيس سعد الحريري أمس واستبقاه إلى مائدة الغداء، وتمنى بري على الحريري درس مشاركته في اللقاء لأن الأخير لم يبدي أي موقف تجاه الدعوة وترك الجواب معلقا.
وفي المعلومات أن اللقاء تركز على بحث جملة مسائل من بينها تهدئة التوتر السني الشيعي، التنسيق لاجتماع بعبدة الحواري واحتضان الحريري وتأمين دعمه على الساحة السنية في مقابل الهجم عليه، فضلا عن البحث أو التنسيق في حال حصول أي طارئ بموضوع الحكومة.
مصادر مقربة من بيت الوسط أوضحت أن اللقاء أكد أن لا أولوية تتقدم على حفظ السلم الأهلي وتكثيف المساعي لمنع أي محاولة تريد أخذ البلد نحو منزلقات الفتنة، مشيرة إلى أن توافقا ساد بين بري والحريري على أن التخريب الذي يطول الممتلكات العامة والخاصة وتطاول على المقدسات مدام بكل المقاييس ولا يعبر عن وجع الناس.
وليلة الماضية تشاور رؤساء الحكومات السابقين في اجتماع عقد في منزل الرئيس نجيب ميقاتي وحضره الحريري فؤاد السنيورة وتمام سلام، وأكد مصدر مقرب من اللقاء أن المشاورات جارية للبحث في المشاركة في اجتماع بعبدة أم لا.
مصادر التيار الوطني الحر أكدت أنه سيكون أول من يلبي الدعوة وأنه يؤيد أي دعوة خصوصا إذا كانت صادرة عن رئيس الجمهورية لتوحيد كلمة اللبنانيين وتمتين قرارهم وتعزيز قدراتهم في مواجهة المتغيرات والأحداث الدولية والإقليمية وفي مواجهة الأزمات الداخلية.
الأمل في التوصل إلى اتفاق قريب بين لبنان وصندوق النقد الدولي بات شبه معدوم، إذ تعقدت المحادثات عقب الخلاف الحاد بين الحكومة ومصرف لبنان على حجم الخسائر في النظام المالي.
مصدر مطلع على سير المحادثات مع الصندوق الذي أشار إلى أن المحادثات لا تزال في المرحلة التشخيصية قال أن الأخير يريد أن يشعر بالارتياح لبدء الإصلاحات على الأقل قبل إمكان بدء المفاوضات الموسعة على اتفاق إنقاذ، كما يريد الصندوق أيضا أن يشهد تقدما في تقييم الخسائر المالية التي تواجه البلاد وسن قانون جديد لحركة رؤوس الأموال.
دبلوماسي دولي قال نشهد تدهورا مستمرا في الوضع على أرض الواقع، معتبرا أن المجتمع الدولي لا يزال على استعداد لتقديم الدعم، لكن السلطات اللبنانية لوحدها هي التي يمكنها تحقيق الإصلاح وإعادة بناء الاقتصاد.
صحيفة الجمهورية ذكرت أن الاجتماع الوزاري المالي الذي شهده القصر الحكومي أمس الأول شهد تطورا دراماتيكيا تمثل بتراخي دياب إزاء الخطة الإصلاحية، الأمر الذي قد يجعل ما عمل في هذا الصدد طوال الفترة الماضية هباء منثورا.
وبحسب المعلومات فإن الرئيس دياب تخلى عن أرقام الحكومة حول الخسائر ليعود إلى النقطة صفر والقبول بأرقام مصرف لبنان حول تقدير هذه الخسائر وطريقة المعالجة.
مصادر شاركت في الاجتماع تخوفت من أن تكون هذه التكويعة في الموقف الحكومي تمهيدا للخروج من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ما فسره البعض رضوخ رئيس الحكومة لضغوط اللوبينج السياسي المالي المصرفي للتخلي عن استراتيجية الحكومة الاقتصادية المالية.
وكشفت المصادر أن صندوق النقد الدولي كان أكد التقارب بين تقديراته للخسائر المالية وتقديرات الحكومة، متخوفة من بروز توجه جديد لوضع اليد على أموال المودعين. بدأ بعض الأوساط المالية التسويق له ويقضي بالاستمرار في احتجاز هذه الودائع لمدة 20 سنة، على أساس أن المودع سيتعود الحصول على قسط شهري له من وديعته، مثل ما هي الحال السائدة الآن منذ بضعة شهور.
وقال وزير الاقتصاد الأسبق ناصر السعيدي لا أحد سيقرض الحكومة، مشددا على أن المصرف المركزي عمل إلى طباعة مزيد من النقد لتمويل الحكومة.
في هذا الوقت وبعد تهديد جمعية تجار بيروت وكل الجمعيات التجارية والنقابات التجارية بإقفال مؤسسات وصرف موظفين واستحالة دفع الرسوم والضرائب واتخاذ المزيد من الخطوات التصعيدية، يكشف اتحاد النقل البري عن إجراءات تتعلق بالإضراب أو الامتناع عن دفع الرسوم والميكانيك اليوم.
بدورها طلبت نقابة موظفي شركتي الخليوي من جميع الموظفين التوقف عن العمل ابتداء من هذا الصباح بعد انقضاء المهلة التي أعطتها للمعنيين لحل مسألة صرف الرواتب في انتظار ترجمة المؤشرات الإيجابية.
أمنيا وقضائيا كشفت وزيرة العدل ماري كلود نجم أنها أبلغت إلى المدعي العام غسان عويدات أنها ستواكب وتتابع حتى النهاية ملف الاعتداءات التي طاولت الأملاك الخاصة السبت الماضي في بيروت وطرابلس، حتى يتم توقيف كل من يظهر التحقيق متورطا.
وقالت نجم أنها على تواصل مستمر مع عويدات، خصوصا وأنها كانت المبادرة إلى الطلب من عويدات إجراء التعقبات في حق المعتدين، وأنه أبلغ إليها بأن التوقيفات بدأت ولن تستثني أي شخص يظهره التحقيق متورطا في أي منطقة تعرضت محلها لاعتداءات، ملمحة إلى أن التحقيقات الجارية حتى الآن كشفت عن أن المعتدين على المتاجر في بيروت وطرابلس ينتمون إلى جهات سياسية وحركات مختلفة ومتعددة اختبأت وراء ثورة 17 تشرين بأهدافها المطلبية.
مصادر القوات اللبنانية أفادت صحيفة الجمهورية بأن الشغب الذي شهده وسط بيروت لا يمكن أن يتكرر سوى في حالة واحدة، وهي اللجوء إلى محاكمات فعلية لا توقيفات شكلية، ودعت إلى الابتعاد عن نظرية المؤامرات التي تحاك في الأقبية السوداء في محاولة للتغطية على الفشل الكبير في الأداء الحكومي، ولرد هذا الفشل إلى مؤامرات خارجية، فيما المؤامرة الفعلية تكمن في عدم اتخاذ الخطوات العملية والضرورية لمواجهة الأزمة المالية الحادة والاكتفاء باجتماعات لا تنتهي ولقاءات مفتوحة وكلام عام بعيدا من الترجمة التي ينتظرها الناس لفرملة التراجع المخيف في قدراتهم الشرائية.
وشددت القوات على ضرورة الإقرار بأن هناك غليانا اجتماعيا، وهذا الغليان مرده إلى الواقع المعيشي للمؤامرات الخارجية، ومعالجته تكون بالإصلاحات التي لم تقدم عليها الحكومة بعد، وليس برمي المسؤوليات في هذا الاتجاه أو ذاك، أو من خلال اختلاق أعداء وهميين لحرف الأنظار عن المعالجات المطلوبة.
صحيا 9 إصابات كورونا جديدة سجلت أمس، ورفعت العدد التراكمي إلى 1473 حالة، فيما أعلن مدير مستشفى رفيق الحرير الجامعي إصابة أحد العاملين في الطاقم الطبي، تبين أنها إحدى الممرضات.
عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى في خلال الساعات 24 المنصرمة 508، وعدد المرضى المصابين الموجودين داخل المستشفى للمتابعة 18 مريض، وعدد الحالات المشتبه بإصابتها التي تم نقلها من مستشفيات أخرى 12 حالة.
في أبرز جديد كورونا العالم، سجلت بكين 31 إصابة جديدة في الساعات 24 الماضية، وأعلنت وسائل إعلام صينية رسمية أن مطري بكين ألغيا أكثر من 1000 رحلة جوية بعد ظهور إصابات جديدة في العاصمة.
رئيس بلدية بكين أعلن أن العاصمة الصينية سجلت في خلال الساعات 24 الفائتة 31 إصابة جديدة في حصيلة يومية شبه مستقرة لليوم الرابع على التوالي.
وقد أثارت عودة انتشار الوباء في بكين الذي يعتقد أنه بدأ من سوق لبيع الأغذية أو الأغذية بالجملة في العاصمة الذعر، بعدما نجحت الصين في السيطرة بشكل واسع على تفشي الوباء عبر إجراءات عمليات فحص واسعة وفرض تدابير إغلاق في وقت سابق من العام.
أعلنت وزارة الدفاع التركية انطلاق عملية المخلب النمر العسكرية في منطقة هفتنين شمال العراق، رغم استدعاء الخارجية سفير التركي في العراق وتسليمه مذكرة احتجاج في شأن قصف مناطق الأكراد أمس.
وذكرت وزارة الدفاع التركية أنه من أجل تحييد عناصر حزب العمال الكردستاني والعناصر الإرهابية الأخرى التي تهدد أمن شعبنا وحدودنا. وحدات الكوموندوز موجودون في منطقة هفتنين حاليا، مشيرة إلى أنهم وصلوا إلى المنطقة بدعم من القوات الجوية.
وفي وقت سابق شنت طائرات حربية تركية للمرة الأولى غارات على القرى والسلاسل الجبلية الحدودية الواقعة قرب بلدة حج عمران التابعة لمحافظة إربيل شمال العراق، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف لقوات الحرس الثوري الإيراني.
نختم بالطقس مع سيمونة حتشيتي.
طقس معتدل بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس صافي اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحراره فوق الجبال وضباب محلي على المرتفعات مساء. ريحه متكون شماليه غربيه سرعتها بين 8 و 25 كيلومتر بالساعه. نسبه الرطوبه عم تتراوح بين 60 و 80%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج. لوحه سريعه على طقس الايام اللي جايه. بكره طقس قليل غيوم الى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات وانخفاض بسيط بدرجات حرارة. والجمعة طقس صافي إلى قليل غيوم واستقرار بدرجات الحرارة. أما السبت فطقس غائم جزئيا إلى قليل غيوم وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة.
كان في النشرة: القيصر مقصلة الأسد المالية والاقتصادية وأوردر نصر الله للحكومة للاتجاه شرقا ولن نخضع. ماكرون يائس من لبنان ويتخوف سوء وضعه تصاعدي. بعبد عن حوار 25 حزيران مصلحة البلد تقتضي الترفع عن الخلافات. الأمل باتفاق قريب بين لبنان والصندوق شبه معدوم. نجم المعتدون على بيروت وطرابلس من جهات سياسية. القوات للابتعاد عن نظرية مؤامرات الأقبية السوداء للتغطية على الفشل الكبير في الأداء الحكومي. تركيا تطلق المخلب النمر ضد أكراد العراق. نشرتنا انتهت، أخرجها بيتر حشاش. إلى اللقاء.